رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا زال الكلام في تفسير سورة المجادلة، حيث ذكر الله جل وعلا شيئا من الآداب التي يجب على أهل الإيمان أن يلتزموها في أحاديثهم السرية وكلامهم الخاص الذي يكون نجوى بين مجموعة قليلة من الناس. فهذه النجوى لا بد أن تكون مبنية على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت الآيات بعد ذلك ما يتعلق بالمجالس وشيء من أحكامها، لأن النجوى إنما تكون في هذه المجالس. ولذلك لعلنا نقرأ شيئا من آيات هذه السورة العظيمة لنتمكن بإذن الله عز وجل من توضيح المراد بها وبيان شيء من أحكامها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
في أوائل هذه الآيات وجه الله جل وعلا الخطاب للمؤمنين لأداة التنبيه لينتبهوا للأوامر العظيمة التي تعقب هذا النداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. أي ليس الأصل في حديث المسلمين أن يكون نجوى، وإنما أهل الإيمان أمورهم واضحة، ولذلك فهم لا يقصدون الأحاديث السرية، وإنما يظهرون دعوتهم ويبينون للناس أحكام دينهم بدون خفاء ولا مواربة، فلا تقية لديهم، وإنما عندهم أحكام واضحة لا يتوارون من الناس إذا أبدوا هذه الأحكام، ولا يستخفون عند بيانها وإظهارها، ولا يستحيون منها، بل فيها ما يرفع رؤوسهم، ولذلك فهم يظهرون أحاديثهم. ومن ثم فإن الأصل في حديث المسلم هو عدم النجوى وعدم السرية فيه، إلا أن يكون هناك مقصد آخر يقصده الشارع. ولذا قال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم المعاصي والذنوب، والعدوان إيذاء الآخرين وإلحاق السوء بهم، ومعصية الرسول أي مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على طريقة مخالفة لطريقة هذا النبي الكريم. وتناجوا، أي إذا تناجيتم فلتكن نجواكم بالبر والتقوى. الأصل في لفظ البر والتقوى أن يدل على معنى واحد متى افترقا، كما في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي أول الآية ذكرهم بصفة البر، وفي آخر الآية ذكرهم بصفة التقوى، مما يدل على أن البر يماثل التقوى عند تفرق هاتين الكلمتين. أما إذا اجتمعت الكلمتان البر والتقوى فإنه يكون لكل واحد منهما معنى مغاير لمعنى الآخر، فالبر يتعلق بالإحسان إلى الآخرين، ولذلك يقال فلان بر وفلان يبر والديه أي يحسن إليهما. وأما التقوى فالأصل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية، ومن ثم فهي في الأصل في الذنوب التي تكون أو في الأعمال الصالحة التي تكون بين العبد وبين ربه جل وعلا. وقال آخرون بأن البر في الأعمال الظاهرة، وأما التقوى فإنه معنى يكون في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولما أمر جل وعلا بانحصار التقوى بانحصار النجوى في البر والتقوى أمر بالتقوى، فقال سبحانه: واتقوا الله، أي ليكن شأنكم الذي تستمرون عليه التزام جانب التقوى، بأن تلبسوا لباسا يقيكم من تسويل الشيطان لكم وتزيينه لكم المعاصي. ثم بين معنى من المعاني التي تجعل الإنسان يتقي الله، فقال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذا علمت أنك عما قريب ستحشر إلى الله جل وعلا جعلك ذلك تتقيه سبحانه، فإذا عرفت أنك عما قريب ستكون بين يدي شديد العقاب الفعال لما يريد الذي أعد نارا ملهبة أليمة لمن خالف أمره وعصاه وسار على طريقة مغايرة لطريقة شرعه، يجعلك ذلك تستعد لذلك اللقاء العظيم الذي ستقف فيه بين يدي الله حتما، وسيسألك عن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها. ثم قال جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان، إنما أداة حصر، والنجوى الألف واللام هنا للعهد، والمراد بذلك النجوى التي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تلك النجوى التي سار عليها المنافقون والكافرون، إنما هي من تزيين الشيطان، كأنه يحذرك من هذه النجوى ويقول لك: انتبه، هذه النجوى من عدوك الشيطان الرجيم، فلا تكن مستجيبا لعدوك بأن تتناجى بالإثم والعدوان. واستعمال لفظة الشيطان فيها ملحظ دقيق، وذلك لأن الشيطان مأخوذ من الفعل شطن بمعنى ابتعد، فكأنه لما كان بعيدا عن ما يحقق مصلحتك، بعيدا عن رضا رب العزة والجلال، بعيدا عن الخير، فكيف حينئذ تستجيب لتزيينه في استمرارك على طريقة النجوى بالإثم والعدوان، ثم قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي إنما رغب الشيطان وأولياء الشيطان من هذه النجوى إيقاع الحزن في قلوب الذين آمنوا، والمراد بالحزن التأسف والتحسف على ما يصيب الإنسان. وهذا كما ذكرنا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. كيف يحزنه؟ لما يراهما قد تناجيا وتركاه كأنهما قللا من قيمته ولم يجعلا له منزلة يدخل معهما في حديثهما، ثم إنه قد يخشى أن تكون تلك النجوى من باب التآمر عليه وإلا لما تناجيا. ولذلك فإن الشيطان عند وجود النجوى يحاول أن يوجد الحزن في قلوب بقية المؤمنين. قال تعالى: ليحزن الذين آمنوا. فعند وجود المؤامرات ولا ينبغي بأهل الإيمان أن يحزنوا، وإنما ينبغي بهم أن يعتصموا بالله عز وجل وأن يتقووا به سبحانه، وأن يعلموا أنه لن يقع شيء في هذه الدنيا إلا بأمر من رب العزة والجلال. فلا يمكن أن ينفع العباد أحدا إلا إذا قدره الله، كما ورد في الخبر: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال جل وعلا: وليس بضارهم شيئا، أي هذه النجوى لا تضر المؤمنين شيئا، وهذا الشيطان لن يضر المؤمنين شيئا. وليس بضارهم، الهاء تعود إلى الشيطان وتعود إلى النجوى. شيئا، شيء نكرة في سياق النفي، فتشمل الضرر اليسير والضرر الكبير، الضرر القريب والضرر البعيد، كلها لن يتمكن أعداؤك من إلحاق شيء من الضرر بك إلا بإذن الله. ثم إذا تمكنوا من إلحاق الضرر بك فإن رب العزة والجلال يجعل ذلك الضرر من مصلحتك ويعود عليك بالخير والنفع، فما أكرم رب العزة والجلال. كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله جار ومجرور قدم على الفعل، كأنه يقول لا تتوكل إلا على الله، لأنه إذا قدم المعمول أفاد الحصر. وعلى الله فليتوكل، اللام هنا لام الأمر، وإذا دخلت على الفعل المضارع كان من الأفعال التي تفيد الطلب الجازم. والمراد بالتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا، بحيث لا تعتمد على الأسباب ولا تظن أن هذه الأسباب تنفع بنفسها. فالطبيب والدواء والقوة والقدرة والمال والعقل والدهاء وكل هذه أسباب لا يجوز لك أن تتوكل عليها، وإنما يعتمد قلبك على رب العزة والجلال، وتفعل الأسباب تقربا لله عز وجل. وهذه الأسباب مؤثرة لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بأمر الله جل وعلا. ولذلك فإن أهل الإيمان لا يتوكلون إلا على الله، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال جل وعلا في أمر آخر يتعلق بالمجالس، وذلك لأن المجالس هي أمكنة الحديث، وهي التي تكون فيها النجوى والأحاديث السرية. ولذلك ذكر الله جل وعلا شيئا من آدابها، وهكذا يأتينا كتاب الله بالآداب التي تنظم حياتنا لتكون حياتنا على أكمل الوجوه وأفضل الأخلاق وأحسن المناهج. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. المجالس أماكن الجلوس، وفي بعض القراءات المجلس، قيل بأن لفظة المجلس مفرد معرف بألف يفيد العموم، وقيل بأن هذه الآية نزلت أصالة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ غيره من المجالس حكم مجلسه صلى الله عليه وسلم. والتفسح في المجلس بأن نمكن الآخرين من الجلوس معنا، بأن لا يتبسط الإنسان حال جلسته، يرجو بذلك أن ينال إخوانه من الخير ما ناله. فإذا جلس العبد في مجلس من مجالس الخير، سواء من مجالس الذكر والعلم أو من مجالس العبادة والصلاة أو غيرها من المجالس، تقرب لله عز وجل بأن يفسح لإخوانه، ليكون ذلك من أسباب أن يفسح له رب العزة والجلال. فإن الجزاء من جنس العمل، فمن فسح لإخوانه فسح الله جل وعلا له. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وحينئذ إذا رأيت إخوانك لم يجدوا مكانا للصلاة فافسح لهم، ليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال، وليكون لك أجر مماثل لأجر إخوانك الذين فسحت لهم، وتكون بذلك ممن فسح الله له. ثم قال جل وعلا مبينا الأجر والثواب المرتب على فسحك لإخوانك في المجالس: فافسحوا يفسح الله لكم. لم يذكر ما الذي يفسح للعبد فيه، ليكون ذلك من ألفاظ العموم، فلم يقل يفسح له في رزقه، ولم يقل يفسح له في صدره، ولم يقل يفسح له في قبره، ولم يقل يفسح له عند المضائق، ولم يقل يفسح له يوم القيامة، ولم يقل يفسح له في الجنة، من أجل أن يعم هذه المعاني كلها. فإذا فسحت لإخوانك فسح الله لك في رزقك، وفسح الله لك في أمورك، وأبعد عنك المضائق والحرج، وفسح الله لك في قبرك، وفسح الله لك فيما يتعلق بجميع شأنك في دنياك وآخرتك. فما أعظم فضل الله عليك بعمل يسير بفسحك لإخوانك في المجالس، يتفضل الله جل وعلا عليك بالثواب العظيم الجزيل. ومن الذي يفسح لك؟ رب العزة والجلال، الذي بيده كل شيء، الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. وفي الأمر بالفسح في المجالس إشارة إلى أن النجوى ليست من شأن أهل الإيمان. كيف ذلك؟ لما أمر بالتوسع في المجالس وإدخال الآخرين معك فيها، انتفى بذلك حديث النجوى والحديث السري. فهذا هو المعنى الذي أمر الشارع بالفسح في المجالس بين الآيات التي تذكر أحكام النجوى. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا طلب منكم القيام من المجالس فقوموا، إذا طلب منكم القيام من المجالس فقوموا، سواء كان هذا من صاحب المجلس إذا تطاول عليه الوقت وأراد أن يستفيد من مجلسه أو أن يرتاح في منزله، فإذا طلب منكم إنهاء الجلسة فتقربوا إلى الله بالاستجابة لأمر الله بالارتفاع عن ذلك المجلس، أو إذا كنتم جلوسا فطلب منكم فعل طاعة من الطاعات فاتركوا ذلك المجلس وارتفعوا لتلك الطاعة، كما لو سمعت النداء للصلاة فحينئذ هذا أمر بالارتفاع عن هذا المجلس والنشوز منه، فاستجب لذلك طاعة لله عز وجل. وهنا معنى ينبغي أن نلفت الأذهان إليه، وهو أن العبد المؤمن يتقلب في حياته كلها بين أنواع الطاعات، فانظر كيف كان حديثه طاعة لله وسكوته طاعة لله، وكيف كان جلوسه طاعة لله وقيامه من مجلسه طاعة لله. فهكذا حياتك يا أيها المسلم تتمكن من جعلها كلها طاعة لرب العزة والجلال. ثم قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة الدرجة تشمل الدنيا والآخرة، فيرفع الله أهل الإيمان والعلماء بأن يجعل لهم المكانة العالية في جنة الخلد، يسلمهم من نار جهنم، ويرفع ذكرهم في الدنيا ويعلي منزلتهم فيها. وفي هذا إشارة إلى أن من المشروع رفع مكانة العلماء والتقرب بذلك لله عز وجل. كيف؟ وهم الذين يبلغون شرع الله ويعرفون الناس بأحكام دين الله، وهم الذين يكونون من أسباب النجاة من نار جهنم، وهم الذين يجعلون حياة الناس تستقيم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في هذه الآية فضيلة الإيمان وبيان أن الإيمان هو الذي يدفع العبد للالتزام بالآداب الشرعية والأحكام. وفي قوله منكم إشارة إلى أن بعض من كان في المدينة ليس على الإيمان، إما لكونهم لم يبلغوا هذه الرتبة وإما لكونهم من أهل النفاق. ثم قال: والذين أوتوا العلم، أي يرفع الذين أوتوا العلم درجات. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، لأن النصوص الشرعية إنما جاءت على وفق الاصطلاح الشرعي، والشريعة إنما تسمي العلم عند إطلاقه بالعلم الشرعي فقط. ثم إن العلم النافع في الدنيا والآخرة الذي تستقيم به أحوال الناس في الدنيا ويأمنون بها ويسلمون في الآخرة من نار جهنم إنما هو بالعلم الشرعي، ولذا فضل على غيره من أنواع العلوم. وفي قوله أوتوا العلم بيان أن إيتاء العلم نعمة من الله عز وجل، يهبها جل وعلا لمن يشاء من عباده، وأن العباد لن يتمكنوا بأنفسهم من تحصيل العلم إلا إذا رزقوا التوفيق من رب العزة والجلال وتهيئة الأسباب منه جل وعلا. وحينئذ فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي به أن يطلب من ربه جل وعلا أن يرزقه العلم. وقوله درجات ولم يقل درجة لبيان أن العلم ترتفع به درجة الإنسان، وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم وتعليم العلم أفضل من الجهاد في من القتال في سبيل الله، وذلك لأنه قد بين أن رفعة الدرجة تكون للذين أوتوا العلم. ويدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر في الأول مرتبة الأنبياء عليهم السلام وهي بأعلى المراتب، ثم ذكر في المرتبة الثانية مرتبة الصديقين وهم الذين صدقوا ما جاء عن الله وأيقنوا به، وهؤلاء هم العلماء. ثم ذكر أعلى رتبة القتال في سبيل الله وهي رتبة الشهداء فجعلها في المرتبة الثالثة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإن القتال نوع من أنواع العبادات، والمقاتل عابد لله جل وعلا، لكن الله جل وعلا جعله في مرتبة أخرى بعد الصديقين والعلماء. وقوله: والله بما تعملون خبير، فيه تنبيه للأذهان على استشعار مراقبة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من شؤوننا مهما حاولنا الإخفاء. فهذه النجوى والأحاديث السرية لم تخفى على الله عز وجل. وتلك المرأة التي كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بكلام دقيق لم يسمعه بعض من حولها، ومع ذلك سمعها رب العزة والجلال. فمن كان بهذه المثابة فهو يسمع الأصوات ولا يخفى عليه شيء من أحوال العباد. وقال: والله بما تعملون خبير. في هذه الآية قدم وقال: والله بما تعملون خبير، وذلك لأن المذكور قبلها أشياء عامة من الإيمان والعلم، لكن بعد آيتين قال: والله خبير بما تعملون، لأنها جاءت بعد ذكر أشياء خاصة من الصلاة والزكاة. وقيل بأن هذه الآية والله بما تعملون خبير تشمل المؤمنين والمنافقين والكافرين، ولذلك قدم ذكر العمل. وبينما الآية الأخرى فيها ذكر حديث يتعلق بالمؤمنين، ولذا قدم ما يتعلق بصفة الله جل وعلا. من الفوائد والأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات أن الأصل في حديث المسلم أن يكون ظاهرا واضحا لا خفاء فيه، ولا يحصل الإخفاء في الحديث إلا لمقصد شرعي. وفي هذه الآيات أن المؤمن إذا تناجى فإنه لا يتناجى إلا بما يرضي رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أن الوسائل ينبغي استعمالها في طاعة الله. ففي دنيانا كثير من الوسائل يمكن استعمالها في الطاعة ويمكن استعمالها في المعصية. مثال ذلك هذه الأجهزة الحديثة الكثيرة بأنواعها المختلفة، وسائل يمكن أن تستعمل في شر ويمكن أن تستعمل في خير، ولذا ينبغي بالمؤمن أن يستعملها في البر والتقوى لا أن يستعملها في الإثم والعدوان ومعصية الرسول، فإنه يشملها ما جاء في الكلام عن النجوى في هذه الآيات. وفي هذه الآيات تحريم التناجي بالعدوان وإيذاء الآخرين، وتحريم التناجي بفعل شيء من المعاصي. وفيه إشارة إلى أن الوسائل لها أحكام المقاصد متى لم يكن لتلك الوسائل حكما خاصا بها. فهذه النجوى بالإثم والعدوان مجرد كلام، لكنها لما كانت وسيلة إلى معصية الله أصبحت تلك النجوى من المعاصي والذنوب. وفي هذه الآيات الأمر بالتقوى، والمراد بالتقوى أن يزرع المرء في قلبه معنى يجعله يقدم على الطاعات ويحجم عن المعاصي. وفي هذه الآيات الاستدلال على وجوب التقوى بكون العباد يحشرون إلى رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات الحشر. وفي هذه الآيات أن وسائل الشر إنما تكون من تزيين الشيطان الذي هو عدو لابن آدم، فيجب على العاقل المؤمن ألا يلتفت إلى تزيين عدوه الشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أن الحزن ليس أمرا مطلوبا للمؤمن، قال تعالى فلا تحزنوا، ومن هنا فالمؤمن لا يطلب صفة الحزن، وإنما يطلب صفة القوة، ويطلب صفة قوة القلب بالاعتماد على رب العزة والجلال، لأن الحزن قد يكون فيه شيء من الضعف، وحينئذ فعلى المؤمن ألا يحزن مما قدره الله جل وعلا له. وإن كان الحزن مباحا لكن تركه أفضل، خصوصا إذا كان ذلك الترك للحزن من باب الإيمان بقضاء الله وقدره، ومن باب حسن الظن برب العزة والجلال. ليحزن الذين آمنوا. وفي هذه الآية أن أعداء الله يحاولون ما استطاعوا أن يدخلوا الحزن في قلوب المؤمنين، ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يحرص على تقوية قلوب إخوانه المؤمنين وجعلهم يعتمدون على رب العزة والجلال، ويعلمون أن الله إنما قدر عليهم هذه الوقائع المكروهة من أجلهم ومن أجل مصلحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ومعرفة أن الأقدار بيد رب العزة والجلال، وأن النافع والضار هو ربنا جل وعلا. ومن هنا فلا يخاف الإنسان من شيء من المخلوقات، لأنها لن تتمكن من إلحاق الضرر به، فلا يخاف من سبع ولا بهيمة ولا قوي ولا دول ولا غيرها، وإنما يخاف من رب العزة والجلال أن يصيبه ببعض ذنوبه بواسطة شيء من هذه المخلوقات. وفي هذه الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان، فالتوكل والخوف والرجاء ونحوها من أعمال القلوب مما يدخل في مسمى الإيمان، ويزيد الإيمان وينقص باعتبار وجود هذه الأعمال من أعمال القلوب ونقصانها. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أن الأعمال أعمال الجوارح تدخل في هذه الآيات، فإنه نادى المؤمنين بالنهي عن النجوى، مما يدل على أن ترك النجوى من الإيمان، ونادى المؤمنين بالتفسح في المجالس مما وهو من أعمال البدن، ونادى المؤمنين بالارتفاع والقيام من المجلس عندما يطلب منهم ذلك، مما يدل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ومن هنا فإن الإيمان يشمل اعتقادات القلوب وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، فكلها تدخل في مسمى الإيمان، وليس مسمى الإيمان مقتصرا على التصديق القلبي فقط، بل يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. وفي هذه الآيات الأمر بالفسح في المجالس لتتسع هذه المجالس لأكثر عدد من الناس، خصوصا إذا كانت تلك المجالس من مجالس الخير. وفي هذه الآيات أن من فسح لإخوانه فإن الله جل وعلا يفسح له، ولم يذكر ماذا يفسح له فيه من أجل تعميم ذلك ليشمل الفسح في الرزق والفسح عند المضائق والفسح عند الشدائد والفسح في القبر والفسح في يوم المعاد إلى غير ذلك مما يحتاج فيه المرء إلى أن يفسح له فيه. وفي هذه الآيات بيان أن الجزاء من جنس العمل، فإنه لما فسح في المجلس فسح الله جل وعلا له. وفي هذه الآيات أنه إذا طلب من الجالسين أن يقوموا لعمل صالح يعود عليهم أو على غيرهم بالنفع، فينبغي بهم أن يبادروا إلى الاستجابة لذلك الأمر ليتقربوا لله جل وعلا بهذه الأعمال. وهكذا أيضا إذا طلب صاحب المجلس من الجالسين معه في مجلسه أن يرتفعوا عن ذلك المجلس وجب عليهم القيام عنه. وفي هذه الآيات رفع مكانة العلماء، وأن العلماء لهم مكانة ومنزلة، ومن هنا فينبغي بأهل الإيمان المحافظة على مقصد الشارع برفع مكانة العلماء، فإذا كان الله قد رفع منزلتهم فهكذا يتقرب لله بالرفع من مكانتهم ومنزلتهم. والرفع من مكانة العلماء تكون بأمور: أولا بعدم الخوض بأعراضهم وعدم الكلام في معايبهم، وثانيا بالدلالة عليهم وتوقيرهم وإرشاد السائلين عن العلم إليهم، وكذلك من رفع مكانة العلماء ذكر الأعمال الصالحة التي فعلوها فيمدحون ليكون لهم مكانة في القلوب، وكذلك من رفع مكانتهم توقيرهم وعدم إساءة الأدب معهم برفع صوت أو مضايقة أو نحو ذلك. ومن رفع مكانة العلماء توقيرهم في مجالسهم إلى غير ذلك من وسائل رفع مكانة العلماء. وفي هذه الآيات أن العلم منحة من رب العزة والجلال، يؤتيها من يشاء من عباده. ولذا ينبغي بنا أن نطلب هذه المنحة من واهبها جل وعلا مع بذلنا للأسباب في طلبها. ولذا قال تعالى: وقل رب زدني علما. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان ترتفع درجتهم عند الله على المنافقين، وأن الميزان في الموازنة بين الناس هو في هاتين الصفتين الإيمان والعلم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذه الآيات التذكير باطلاع رب العزة والجلال على أحوال العباد وعدم خفاء شيء من أسرارهم أو دقائق أمورهم. واسم الخبير يراد به المطلع على خفايا الأمور والمطلع على السرائر والدقائق. ولذا قال: والله بما تعملون خبير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بكتابه العظيم، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا عملا صالحا، اللهم ارزقنا نية خالصة، اللهم كن لنا معينا في أمور الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهرها من الغل والحقد والحسد وسائر الأخلاق والاعتقادات المذمومة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماءهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم.
أيها
السائل، رجل في نهار رمضان وجد دما في فمه وبدا يتململ ليتخلص من هذا الدم عده مرات، وفي اثناء ذلك دخل الفم ودخل الماء في جوفه من غير تعمد، ما حكم ذلك؟
خروج الدم من الصائم لا يؤثر على صومه إلا أن يكون في الحجامة، ومن هنا فخروج هذا الدم لا يؤثر على الإنسان. وهكذا إذا دخل في جوف الإنسان شيء من المطعوم أو المشروب فإنه لا يؤثر على صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب وهو ناسي وهو صائم فليتم صومه. ومن هنا فإنه لا يؤثر على صومه.
شوف إن اللي فيه شيء نفع عام، النفع العام الموعظة إيه؟
العمرة من الأعمال الصالحة التي يثاب المرء عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة عمل صالح يثاب المرء عليه، وخصوصا العمرة الرمضانية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة معي. وعلى الإنسان قبل أن يعتمر أن يتعلم أحكام العمرة وما هي أركانها التي لا تتم إلا بها، وما هي واجباتها وما صفة هذه العمرة؟ فالعمرة من الأمور المتعينة فيها الإحرام من الميقات، فلا يحرم الإنسان لعمرته إلا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت هذه المواقيت. وكذلك من أركان العمرة الطواف بالبيت، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن واجبات العمرة أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن واجباتها أيضا تقصير الشعر أو حلقه، وقد قال الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فأثنى عليهم بهاتين الصفتين. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة ثلاثا لمن يحلق رأسه، ودعا في الثالثة للمقصرين، مما يدل على أن التقصير والحلق من أنساك العمرة. وهناك مستحبات في العمرة ينبغي بك أن تتعلمها، فمن مثل دعاؤك في طوافك وسعيك وذكرك لربك جل وعلا. وهناك أذكار خاصة وردت في بعض مواطن الطواف والسعي، فعليك أن تتعلمها. وهكذا من السنن الاضطباع والرمل وأداء ركعتين بعد الطواف. وهناك سنن في الطواف وسنن في السعي، على الإنسان أن يتعلم أحكام عمرته قبل أن يفعلها. وأما بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، فقد اختلف الفقهاء في وجوبه، فقال طائفة بأنه من الواجبات، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن هذا الحديث إنما ورد في الحج، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به الحجاج، إذ لا يصح أن نحمله على جميع من نفر من مكة، لأن من لم يحج ولم يعتمر وأهل مكة هؤلاء ليس عليهم طواف وداع بالاتفاق. والقول الثاني في هذه المسألة أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع، ولعل هذا القول أظهر القولين لعدم ورود دليل يدل على إيجاب طواف الوداع في العمرة. وقد ورد حديث: من حج أو اعتمر فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، لكن زيادة أو اعتمر زيادة متكلم فيها، إنما رواها حجاج بن أرطاه بصيغة العنعنة وهو مدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع ولم يصرح هنا بالسماع، فهو حديث منقطع حكما، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم. ومن هنا نقول بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع، ولكن يحسن بالإنسان أن يطوف للوداع، لأن الطواف عمل صالح يؤجر العبد عليه، وفي ذلك إبراء للذمة بيقين، وخروج من خلاف من خالف من أهل العلم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الأفضل في رمضان؟ كثرة ختمات القرآن دون تركيز في التدبر، عن القراءة في التفسير مع قلة الختمات؟
الأفضل أن يجمع بين الأمرين، بأن يكثر من الختمات ويتدبر القرآن، فإن كتاب الله عظيم النفع، كبير الفائدة، كثير الأجر، ولذلك خصص أجزاء كبيرة من وقتك في قراءة كتاب الله جل وعلا. وحينئذ ليس بين التدبر وكثرة القراءة معارضة، بل بينهما اجتماع وتآلف. كلما أكثرت من القراءة كان ذلك من أسباب فهمك للقرآن وتدبرك لآياته، وليس الإنقاص من القراءة هو السبيل لتدبر القرآن. ومن هنا فمن أكثر من قراءة القرآن أكثر من تدبره، وعلى الإنسان أن يختار من الأوقات والأحوال والأماكن ما يكون فيه أدعى لتفكره في القرآن. فلا تختر وقت تعبك أو وقت شرود ذهنك أو وقت انشغالك بالتفكر والتأمل، وهكذا لا تختر الأماكن التي فيها أشياء مشغلة من حركة أو كثرة أصوات أو نحو ذلك، بل عليك باختيار المكان المناسب والوقت المناسب لقراءتك للقرآن لتجمع بين الأمرين من كثرة القراءة وتدبر القرآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ما استدل بها بعض الناس بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صحيح؟ وقوله تعالى: ولو انهم يظلمون بسم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجملة تدل على معاني مختلفة، ولذلك إذا استعملت هذه الكلمة فاعرف ما المراد بها. فإنه قد يراد بكلمة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب لله عز وجل باتباعه صلى الله عليه وسلم ومحبته وسؤال الله بذلك، فتقول: اللهم بمحبتي لرسولك أسألك كذا. فهذا من الأعمال الجائزة بل المشروعة التي يؤجر العبد عليها، فإن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من الأمور المشروعة. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فهنا توسلوا بإجابتهم لداعي الإيمان. وكما قال تعالى: الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ونحو ذلك من النصوص. النوع الثاني أن يراد بالتوسل سؤال الله بمكانة الرسول وجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: أسألك يا ربي بمكانة رسولك عندك. فهذا لم يرد في النصوص التوسل به، ولذلك نقول هذا ليس من الأمور المشروعة بل هو من البدع، بل هو من البدع. إذ لو كان خيرا لأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولجاء في النصوص التوجيه إليه، ولفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين كانوا أعلم منا بدين الله. والنوع الثالث التوسل أو تسمية عبادة الرسول باسم التوسل، بأن يقول: يا رسول الله أغثني. هذا ليس توسلا بل هو دعاء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس توسلا. فبعض الناس يسميه توسلا لكنه في الحقيقة ليس من التوسل، بل هو من صرف العبادة لغير الله، من صرف العبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز صرفها لأحد سواه. لا من نبي مقرب ولا من ملك ولا من ولي ولا من صالح ولا من صحابي ولا من غير ذلك من المخلوقات. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذه الآية نزلت في واقعة وقعت من المنافقين في زمن النبوة، وأمرهم الله جل وعلا بأن يعودوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعود إلى رسول الله في حياته يكون بالعود إليه بذاته، ولذا قال: واستغفر لهم الرسول. واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون حال حياته. ويدلك على هذا أن الذاهب إلى قبر أحد من الناس لا يقال ذهب إلى فلان، وإنما يقال ذهب إلى قبر فلان. فلو ذهبت إلى قبر أبيك لم يصح أن تقول ذهبت إلى أبي، وإنما يقال ذهبت إلى قبر أبي. ولذلك فالذهاب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذه الآية، وليس من الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أمران: الأول فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فلم يكونوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حال فعلهم لشيء من المعاصي، وإنما يعودون إلى الله جل وعلا. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قد فتح باب التوبة ولم يجعل بين العباد وبين التوبة واسطة، بل أمر العباد بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا مباشرة. فإن قال قائل: لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إذن؟ نقول: لأنهم قد أخطأوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية أن من أخطأ على غيره فإن المخطأ عليه له حق على المخطئ، ولذلك أمروا بأن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستعفوا منه ويستغفر لهم، فيعفو عن خطائهم وتقصيرهم في حقه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون تدبر القرآن؟
تدبر القرآن من الأعمال الصالحة التي يعظم الأجر بها، ولذا جعل الله عز وجل من الحكم في إنزال هذا الكتاب أن نتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد عاب الله عز وجل على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أين قلوبكم عند قراءتكم للقرآن؟ كيف لا تتدبر القرآن؟ هل عليها قفل يمنع المعاني العظيمة والآيات الكريمة في كتاب الله من دخول قلبك والتأثير فيه؟ وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا تقرر هذا فإن تدبر القرآن بالتأمل في معانيه العظيمة والتفكر في صفات رب العزة والجلال، التدبر القرآن يكون بمعرفة معاني ألفاظ القرآن وبالربط بين جمله بعضها مع بعض وآياته بعضها مع بعض، تدبر القرآن يحصل بتطبيق الآيات القرآنية على نفسك، كأن الله جل وعلا يخاطبك وحدك بهذه الآيات القرآنية، وكأنك المقصود بما في القرآن من صفات الناس، بحيث تطبق القرآن على نفسك في جميع أحوالك وأفعالك وأقوالك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز في طواف النفل أن يزيد الرجل أو ينقص على سبعة أشواط إذا عن سبعة أشواط؟
الطواف عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح لنا أن نعبد الله بعبادة لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن من حق هذا النبي الكريم أن نحبه وأن نطيعه وأن نصدقه، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن هنا فالزيادة أو النقصان ليست بمشروعة، ومن اقتصر على أقل من سبعة أشواط لم يعتبر له طواف، ولم يكن طوافه مجزيا ولو كان الطواف نفلا. ويدلك على ذلك أن صلاة النفل من جاء فيها بطريقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ذلك، ولم يصح عمله. مثال هذا: لو قدمت السجود على الركوع، أو زدت في صلاة الليل فصليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات أو ست ركعات، قيل لا يصح منك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فهكذا في الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحج وطاف في العمرة وطاف نفلا مطلقا، والتزم في كل ذلك أن يطوف سبعة أشواط وأن لا ينقص عن هذا المقدار، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فلا يصح للإنسان أن يأتي بثلاثة أشواط ويكتفي بذلك، لكن طواف النفل يجوز قطعه. لو ابتدأت طواف النفل فعرض لك عارض جاز لك أن تقطعه، لأن النوافل يجوز قطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكنه إذا قطع الطواف فإنه لا يعد فعله طوافا كاملا، ويجب على مبتدئ الطواف أن ينوي أنه سيطوف سبعة أشواط. لو نوى وعزم ألا يطوف إلا ثلاثة أشواط فإن طوافه غير مجزئ، ولا يؤجر ولا على خطوة منه، لأنه قد أتى بطواف خالف فيه الطريقة الشرعية، ويكون فعله هذا من البدع لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يريد أن يطوف طوافين سبعة أشواط فسبعة أشواط أخرى، ويخشى لو خرج لأداء سنة الطواف أن لا يمكن من الطواف مرة أخرى، أو أن يعسر عليه الخروج والدخول في الطواف مرة أخرى، فحينئذ لا بأس أن يأتي بأربعة عشر شوطا أو 21 شوطا، ويؤخر سنة الطواف لما بعد ذلك. فقد ورد مثل هذا عن جماعة من الصحابة منها أمنا عائشة رضي الله عنها. والسبب في هذا أن السنة سنة الطواف أمر مستقل عن الطواف، ولو قدر بأن العبد أخر سنة الطواف بعد الطواف بمدة فإنه لا يلحقه حرج في ذلك. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لم يركع ركعتي الطواف إلا بذي طوى، فخرج من المسجد وأداها خارج المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أدركتنا صلاة العيد في أثناء السفر فكيف نصنع؟
أدركتنا، أعد.
إذا أدركتنا صلاة العيد في أثناء السفر فكيف نصنع؟
صلاة العيد من شعائر الله ومن الأعمال الصالحات، وقد قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقد فسرها طائفة من أهل العلم بأن المراد بذلك صلاة العيد، عيد الأضحى. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسرت الصلاة هنا بأنها صلاة عيد الفطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة العيد ويخرج بالناس فيصلي بهم هذه الصلاة، وأمر أصحابه بالمحافظة على هذه الصلاة، وقال حتى أمر الحيّة والنساء وذوات الخدور والعواتق بأن يخرجن لصلاة العيد. ولما سئل قالت إحدانا: لا تجد جلبابا. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تخرج المرأتان في جلباب واحد. والجلباب هو الذي يسمى البش أو يسمى العباءة، مما يدل على أن المرأة المسلمة تحافظ على الجلباب وأنه يغطيها كاملة بجميع أعضاء بدنها، وأنه من سعته كان يسع المرأتين. فالمقصود أن صلاة العيد من شعائر الإسلام. وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة العيد من الواجبات التي يأثم من تركها وهو مقيم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة العيد من المستحبات. وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن صلاة العيد من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا تقرر هذا فإن صلاة العيد لا تجب على المسافر، لأن المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة مع كونها آكد من صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الجمعة في أسفاره، وهو صلى الله عليه وسلم في حجته لم يصلي صلاة العيد. ومن هنا فالمسافر لا تتعين عليه صلاة العيد.
يقول السائل: ما أسهل طريق لحصول العلم؟
العلم من أفضل الأعمال التي يكثر ثوابها وأجرها عند الله عز وجل، فطلبك للعلم تحصل به على الأجر العظيم، ولو قدر أنك لم تحفظ ذلك العلم، ولو قدر أنك لم تكن عالما أو لم يحتج إليك في العلم، فمجرد جلوسك في حلقات العلم ومجرد تعلمك للعلم تحصل به على الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. ومن هنا فطلب الإنسان للعلم يرجو به رضا رب العزة والجلال، يرجو به أن يكون من أعلى الناس مقاما في يوم القيامة، يرجو به الدرجات العلى في جنة الخلد. وسواء حصل العلم أو لم يحصله، ومن أهم أسباب تحصيل العلم سؤال رب العزة والجلال الإعانة على ذلك، فإنك إذا سألت الله فالله جل وعلا كريم يجيب دعاء الداعين. كذلك من الوسائل اختيار المعلم الذي يكون عنده فهم وتقوى لتتعلم من سمته وهديه وطريقته، وليزيل الإشكال الذي قد يوجد عندك، ويزيل سوء الفهم الذي قد يوجد عند بعض المتعلمين. ومن الوسائل في التعلم التدرج في التعلم، بحيث لا تنتقل إلى مرحلة إلا إذا أتقنت المرحلة التي قبلها. ومن وسائل التعلم أيضا عدم التعالم، بأن تدعي العلم والمعرفة وتبدأ تجيب الناس على أسئلتهم واستفتاءاتهم قبل أن تصل لدرجة الاجتهاد والتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة. ومن هنا يحذر الإنسان من أن يتكلم على الله أو ينسب إلى الله وإلى شرعه ما لا يتيقن منه. ومن الأمور التي تعين في طلب العلم اختيار الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان وتحضه على طلب العلم والتحصيل فيه، ويحصل بينهم من النقاش وتذاكر العلم ما يثبت العلم. كذلك من وسائل التعلم أن يعمل الإنسان بعلمه، أن يعمل الإنسان بعلمه، فعمل الإنسان بعلمه يثبت هذا العلم. كذلك الدعوة إلى العلم، وفرق بين الدعوة إلى الشيء والإفتاء فيه، فكونك تدعو الناس إلى ما تتيقنه من شريعة الله وتنسب المعلومة لصاحبها، فتقول: في الكتاب الفلاني وسمعت العالم الفلاني وقرأت كذا، هذا ليس من الفتوى وإنما فيه نقل العلم والدعوة إليه. فهذه شيء من الوسائل التي تعين الإنسان في طلب العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي مثل بعد صلاة العصر؟
جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فدل هذا على أن الاستخارة ليس لها صلاة مستقلة، وإنما يدعى بدعاء الاستخارة خلف أي ركعتين من غير الصلاة الفريضة. فإذا صليت سنة الظهر الراتبة فلا بأس أن تقول دعاء الاستخارة، وإذا صليت سنة الظهر القبلية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة فدعوتا بدعاء الاستخارة أجزأ هذا. وهكذا إذا دخلت المسجد فصليت تحية المسجد فحينئذ لا بأس أن تدعو بدعاء الاستخارة. ومن هنا وهكذا أيضا إذا توضأت وصليت سنة الوضوء فلا بأس أن تقول دعاء الاستخارة. ومن هنا فلا يوجد صلاة مستقلة للاستخارة، وأوقات النهي الموسع يجوز فيها فعل ذوات الأسباب على الصحيح من مثل تحية المسجد وسنة الوضوء، فإذا صليتها فلا بأس حينئذ أن تدعو بدعاء الاستخارة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم للذين يزورون في الحرم بغير ضرورة ويعبثون فيه؟
قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وفيه آيات فهذه الآية تدل على أن هذا البيت وضع للناس ليعبدوا الله جل وعلا فيه، وليس من شأن المؤمن أن يشتغل بغير العبادة في بيت الله جل وعلا. وفعل هذه الأمور من ليس من العبادة في شيء، بل هو من تضييع الأوقات فيما لا نفع فيه ولا فائدة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا يتنافى هذا مع المقصد الأساس الذي قدمت من أجله إلى بيت الله، فأنت إنما قدمت لهذه المواطن من أجل أن تعبد الله، من أجل أن يزداد الإيمان عندك، من أجل أن تعمر التقوى، أن تعمر قلبك بالتقوى، من أجل أن تخضع لله وتذل بين يديه، من أجل أن تعرض حوائجك على رب العزة والجلال، من أجل أن يعظم أجرك ويكثر ثوابك بكثرة الصلاة في هذا البيت الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وحينئذ فكيف تشتغل بما لا يعود عليك بالنفع وبما يضيع أوقاتك في أمور لا تستفيد منها لا في دنياك ولا في آخرتك؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم عمل القيامة في نهار رمضان؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قد رواه صحابة كثر، رواه قرابة العشرة من الصحابة، فيدل هذا على أن الصائم لا يحتجم، وأنه لو احتجم لأثر ذلك على صيامه، ولكان هذا من أسباب فساد صومه ومن أسباب فطره، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك ذهب الإمام أحمد وجماعة من محقق المذاهب الأخرى إلى أن الحجامة يفطر بها الصائم، وجمهور أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، لكن هذا القول مرجوح لدلالة الحديث على القول الأول. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال ذلك ابن عباس، ولكن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان في أثناء سفره، فكان صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى مكة فاحتجم في الطريق وهو في رمضان، فكان صائما أول اليوم ثم احتجم. والمسافر يجوز له أن يفطر بالحجامة وبغيرها. ومن هنا يبقى الحديث الأول على أصله وأنه محكم لم ينسخ. ومن هنا نقول بأن الحجامة مؤثرة على الصوم وأن المرأة يفطر بها، ولم نعرف العلة التي من أجلها حكمنا بأن الحجامة مفطرة، ولذلك قلنا بأن هذا الحكم يقتصر على الحجامة فقط، وأما إخراج الدم بغير الحجامة فلا يؤثر على صوم الصائم، لأنه لا يسمى في لغة العرب حجامة، لأن الحجامة إنما هي في أخذ الدم من الرأس بسحبه، أما أخذ الدم من بقية البدن فإنه لا يسمى حجامة. ومن هنا نقول بأن تحليل السكر وهكذا أيضا تحليل الدم لا يؤثر على صوم الصائم، لأنه لا يسمى حجامة وليس في معنى الحجامة، ولم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الفطر بالحجامة، فاقتصرنا على محل النص في إثبات كون الحجامة مفطرة، وأما ما عداها فإنه لا يؤثر على صوم الصائم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة تضاعف بمئة ألف صلاة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عدا. ولفظة المسجد الحرام إذا تأمل الإنسان النصوص التي استعملت هذه الكلمة وجد أنها يراد بها جميع الحرم، من مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى إسراؤه من بيت أم هانئ من شعب عامر. ويدل على هذا أيضا قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقوله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون يمنعون من الحرم كله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية منعه المشركون من دخول الحرم فأقام خارج حدود الحرم، لكنه إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم، مما يدل على أن الصلاة داخل حدود الحرم لها مزية. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء إلى مكة لم ينزل بجوار الكعبة، وإنما نزل بالأبطح، وكان يصلي في ذلك المكان. ولو كانت الصلاة هناك ليست بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في ما جاور الكعبة تختص بكونها بمئة ألف صلاة، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأجر ولقدم حتى يصلي عند هذه الكعبة. ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن مضاعفة الأجر بمئة ألف صلاة لا يختص بها مسجد الكعبة، بل تشمل جميع مساجد مكة. وإن كان مسجد الكعبة له مزية من جهة كثرة المصلين فيه، ومن جهة كونه يشتمل كون المصلي فيه يصلي على الجنائز كثيرة العدد، ومن جهة كون هذا المسجد أقدم، ومن جهة كون هذا المسجد تطال فيه الصلاة، ومن جهة كون هذا المسجد يتمكن الإنسان فيه من الطواف، ومن جهة كون الإنسان لا يصل إلى هذا المسجد إلا بمشي كثير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر المصلين أجرا أبعدهم ممشى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.